إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع هذه الأيام المباركة، ومع وفود حجاج الله إلى بيت الله الحرام، مع هذه الرياحين الطيبة والذكريات العاطرة، فإن هذه الأيام تذكرنا بأحداث كثيرة، فهي تذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام وبناء البيت، وتذكرنا بأمنا هاجر المرأة المؤمنة الواثقة بربها عز وجل، كما تذكرنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الكبير العظيم في يوم عرفة، وقد قال للناس: خذوا عني مناسككم. وقام خطيبا في الناس في هذا اليوم ليرسي قواعد أبهرت العقول، قواعد إن صح التعبير عنها فنقول هي أول وثيقة تتحدث عن حقوق الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسي هذه الوثيقة بين قوم مؤمنين يأخذونها ليطبقونها، فليس هناك زيغ وليس هناك انحراف وليس هناك الأساليب السحرية التي تقال لتهدئة الشعوب، ثم هم يستغلون هذه الحقوق لإذلال الشعوب وإرهاق الشعوب واستعمار الشعوب وأكل أموالهم بالباطل. ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الحق بالحق ويرسل هذه القواعد مع خير القرون الذين طبقوا هذه القواعد خير تطبيق، فكان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الجيل الذي يضرب به المثل الأعلى، ومن اقترب منهم أي من اقترب في تحقيق التعاليم الحقوقية هذه والإيمانية، فقد اقترب من النور والهدى، ومن ابتعد عنهم فقد ابتعد عن هذا النور إلى الضلال والتيه والضياع. وهذا هو سر انحراف البشرية. لقد خسر العالم كل شيء، حتى إنهم والله قد خسروا عقولهم لما ولوا ظهورهم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما فتح علينا من أسباب الراحة والرفاهية والحضارة فإنها لا تصلح بغير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا القائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لو أردنا أن نستطرد الكلام عن هذه القواعد التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وسعنا الحديث، فحسبنا مقتطفات من كلام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله أن يستنصت الناس، وكان صيت الصوت: استنصت الناس، لكي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ ثم كان من هذه المبادئ إرساء مبدأ الحرية والمساواة: كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا مبدأ إسلامي. أول من نادى به الإسلام حرية، ليس هناك قيود. ولربما يسيء بعض الناس إلى الإسلام فيقول إن في الإسلام الرق الذي ينافي الحرية، وكذبوا والله، فإن الإسلام جاء لتحرير الناس. وإخراجهم من هذا الرق الذي كانوا فيه إلى حريتهم، بل أخرجهم من رق الأفكار، فإنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل. أخرجهم من رق الثقافات، ليتحرر الإنسان من عبادة الإنسان، بل وليتحرر الإنسان من عبادة الأحجار والأشجار، لينال أعظم حرية، فلا ركوع ولا سجود إلا لخالقه، فإنه يقف في محراب الصلاة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ونقول لهؤلاء الذين يتهمون الإسلام: لقد عجزتم أن تأتوا لنا بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الرق. ليست هناك آيات تشجع الناس إلى الرق، وليست هناك أحاديث تشجع على ذلك، ولكن الآيات والأحاديث شجعت على العتق وليس على الرق. وهذا باب واسع في كتب الفقه وفي كتب الحديث، لا تجدون بابا بعنوان باب الرق، ولكن العناوين باب العتق، لتشوف الإسلام إلى عتق الرقيق. الذين كانوا بأعداد هائلة، لو تأملت حال البشرية عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهذه الشريعة المباركة، لأيقنت جازما أنه لا يمكن للبشرية أن يأتي عليها يوم من الأيام وترى الناس جميعا قد نالوا الحرية، بل أيقنت جازما أن الأعداد المتوالية في أعداد الرقيق هي التي تزيد وتتضاعف على أعداد الحريات. لماذا؟ يكفي بند واحد من بنود الرق في الجاهلية ألغاه الإسلام، وهناك بنود أخرى، لكن هذا البند وحده كفيل ليبين لك أن بإلغاء الإسلام له قد ألغى نصف الرقيق وأعطاهم الحريات. وذلكم إخوة الإسلام أنهم كانوا في الجاهلية إذا تسرى السيد بإماء فهي وأولادها عبيد، حتى لو أنجب منها هذا السيد أبناء فإن هؤلاء الأبناء يصيرون عبيدا. وإذا أدخلت هذه في معادلة حسابية فإن معنى ذلك أن نسب العبيد تزداد وتزداد. لكن الإسلام جاء وألغى هذا البند وأعطى لهذه الأمة حرية تسمى في الشريعة أم ولد، أي إذا أنجبت من سيدها فأولادها أحرارا وهي تنال الحرية بمجرد موت سيدها، صارت حرة وأولادها أحرارا وقد كانوا في الجاهلية عبيدا. وهذا بند واحد من البنود الذي قررها الإسلام. كانوا في الجاهلية ممكن للرجل أن يبيع أحد أولاده لكي يقضي عن نفسه دينا أو يدفع عن نفسه جرما، يبيع أحد أولاده أو بعض أولاده إذا اتهم في جريمة فيعطي ولده عبدا لمن اتهم في حقهم لكي ينالوا البراءة. ولكن الإسلام جاء وألغى هذا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، فأبطل الإسلام بيع الأحرار سواء كانوا أولادا أو غيرهم ممن تملكوا بطريقة السطو والاعتداء، بل فتح الإسلام أبواب العتق في أبواب الكفارات والصدقات والهبات ونحو ذلك على مصراعيه، حتى وصل الحال إلى ما ترون. لا رقيق لا عبيد على وجه البسيطة. نعم أخ الإسلام، الإسلام دعا إلى الحريات، كلكم لآدم وآدم من تراب، ولكن فرق بين الحرية والفوضى. ليس معنى الحرية الفوضى، وهذا الذي يسير عليه غير المسلمين، فإنهم تحت شعار الحرية استباحوا لأنفسهم كل فوضى. فتحت شعار الحرية انتهكت أعراض، وتحت شعار الحرية أسيء للإسلام. ما هذه الحرية؟ رجل يمزق المصحف ويحرقه، حرية. ما هذه الحرية؟ رجل يكتب كتابا أو كتبا يسيء فيها الإسلام بل وينال جائزة تقديرية، حرية. هذه المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة ساقطة، حرية. تحت هذا الشعار فتحوا أبواب المجون، بل فتحوا أبواب الفسق والكفر والضلال المبين. لا أخ الإسلام، هناك فرق بين الحرية والفوضى، هذه فوضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا خرقا فلا نؤذي إخواننا. حرية، مكان ملكي أتملكه أتصرف فيه كيف شاء، لكن هذه الحرية لو تركت وهكذا لأضرب بأصحاب السفينة كلهم، على حين أن هؤلاء يفعلون جهلا، يتصرفون بجهل، فما بالكم بمن يتصرفون بعناد وإلحاد وكفر. هؤلاء تصرفوا جهلا، بل ربما يمكن أن نعتذر لهم لو أراد أحد أن يعتذر لهم، فيقول: هؤلاء ظنوا أن فعلهم فيه خير لأنهم لم يريدوا أن يسيئوا لإخوانهم. سوء تصرف وسوء تصور وسوء فهم، هم يظنون أن هذا الصنيع حتى لا يؤذي الجيران، ثم يتصرفون نتيجة لهذا التصور تصورا خاطئا. لو خرقنا خرقا، الماء تحت أقدامنا، لماذا نصعد إلى أعلى ونؤذي الجيران ويسمعون ضجيجنا؟ نأخذ ونفتح خرقا ونأخذ الماء، ما الذي سيحدث؟ ستغرق السفينة. لذلك نقول لهؤلاء: قفوا، بل يجب أن يضربوا على أيديهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم هلكوا، وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. إذن النجاة لك أن تتصرف في حدود الحرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام عموما، قرآنا وسنة، أعطت للإنسان حرية التكسب وحرية التملك وحرية التفكير وحرية النظر في ملكوت السماوات والأرض وحرية الابتكار، حريات كثيرة أعطاها الإسلام، وهذا خلاف ما عليه الرأسمالية أو الاشتراكية. فهؤلاء قيدوا على الناس حرياتهم. ففي الاشتراكية مثلا ممنوع
الملكية الفردية، بل هناك الملكية العامة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتملك شيئا. وهناك الرأسمالية، توسعوا في هذه الملكيات حتى هناك هناك الفوارق الكبيرة بين المجتمعات التي تؤدي إلى إهلاك هذه المجتمعات. وقد هلكت روسيا وستهلك أمريكا، لأنهم جميعا لا يسيرون خلف الإسلام. قالوا هذه حريات، ففتحوا في الرأسمالية أبواب الربا، حتى كانت الصدمة عندما يعلنون إفلاس أعظم بنوك عندهم. نعم أخ الإسلام، الإسلام أعطى الحرية لك أن تتملك، بل للمرأة أن تتملك، ولك أن تتكسب، ولك أن تبتكر، ولك أن تتأمل في ملكوت السماوات والأرض، لكن ليس لك أن تضر بالآخرين. فهذه الحرية في حدود عام، ليس لك أن تضر بالآخرين، وكما يقولون تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية غيرك. فهذه الحريات إنما هي فوضى. قد يقول قائل، أو من هذا المنطلق نقول إن الإسلام وضع حدود لتحد هذه الحدود، لتمنع جرائم. ليست الحرية أن تسرق، ولماذا لهذا الذي سرق لا ينال الحرية التصرف بماله؟ لماذا تنتقدون الإسلام أن يقطع يد السارق؟ قلوبكم امتلأت شفقة على السراق، ولا تمتلئ شفقة على أصحاب الأموال، على الذين كدوا بعرق جبينهم فنالوا بعض الأموال لكي يعفوا أنفسهم وأولادهم. كيف لا تريق قلوبكم لهؤلاء؟ الإسلام وضع حد الزنا، وقد يتعاطف الناس مع الزنا بغلب الشهوة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن هذه جرثومة. وهذا مثل كمثل من أصيب بسرطان في أحد أعضائه، فإن العلاج أن يبطر حتى لا يستشري الداء في الجسد. إذن هذه رحمة رب العالمين، فليس من حريته أن ينتهك أعراض الناس، ليس منه حريته أن يقطع الطرق على الناس. هنا وضعت الحدود لحد يقام في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. المطر الغيث، غيث الناس، حياة الناس بهذه الأمطار، به ينبت الله زروعهم، وعلى هذه الزروع تسمن مواشيهم فيأكلون ويشربون من أنواع الحبوب والثمار واللحوم. هذا الغيث الذي إذا منع على الناس كان القحط، كان القحط المهلك المدمر. نعم، ومع هذا الحد غيث الناس، غيث الأمم، إقامة الحدود غيث الأمم، حتى لا يصاب الناس بقحط في أخلاقهم، وقحط في سلوكهم، وقحط في أموالهم، وقحط في عقولهم. فإقامة الحدود هي غيث القلوب. وقد سمى الله عز وجل، أو شبه الله عز وجل، هذا الوحي بهذا الغيث.
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
فحياة الإيمان
هي حياة، حياة القلوب هي الحياة الغيث. كما أن الأرض تموت فالله يحييها. بماذا؟ بهذا المطر. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل قوم أو كمثل أرض أصابها غيث. مثل ما بعثني الله به من الهدى، هذا الشرع هذا الدين، مثل الأرض أصابها غيث. ثم قسم الناس، هناك طائفة أخذت الغيث وانتفعت به فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، وهذا أفضل وأعلى درجات الناس. وهناك طائفة حفظت الماء مثل الآبار والعيون فمر بهم الناس فسقوا واستخوا. وهناك طائفة أخرى من الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهؤلاء الذين يعيشون في قحط لا يندفعون بشرع الله بشيء، لا يقيمون حدود الله عز وجل، فيحدث هناك انحراف في جميع نواحي الحياة. تكسب، أصبح الناس يتكسبون بالحرام، الأخلاقيات ساءت، السلوكيات بين الناس ساءت، العلاقات الأسرية وشيقة الانهيار. أتعجب في هذا السنوات الأخيرة نسب الطلاق زادت بحد كبير، والأعجب من ذلك أنها تزيد بين حديث الزواج. بس الزوج لسه ما بقولوش شهر شهرين يقول لك أنا طلق ثلاث مرات. اللي بيعمر سنة يعني يبقى عدى. لماذا كل هذا؟ لأنه ليس هناك منهج يربون عليه الناس. هذا هو القحط الذي نقول عنه. الإسلام وضع هذه الحدود ليس ليحد الحريات عموما، ولكن ليحد الذي يدعي الحرية الفوضوية. هذا ليمنع الفوضى، لأن الحرية لها ضوابطها ولها حدودها. ومن هذه الحدود حد الردة، وأقولها حد الردة حد شرعي. من يقول حد الردة ليس في الإسلام هذا كلام باطل، بل هو في الإسلام وهو في الأديان الأخرى عندهم حد الردة. وحد الردة هو أشبه ما يقول في القوانين الدولية اللي هم أيضا بيطبقوه، سموها الخيانة العظمى. لو واحد من الدولة خان الدولة، التهمة ايه؟ تهمة خيانة عظمى ضد الدولة، في عقوبة. وحد الردة فرضه الله عز وجل ايضا حتى لا يكون فوضى. كان جماعة من اليهود، ما هي دي طريقة عشان يحدث بها بلبلة داخل الصف الإسلامي، فالله يمنع هذه المحاذير. جماعة من اليهود تأمروا فيما بينهم كما يتأمرون حتى الآن، نفس التصرف يحدث الآن. ماذا يفعلون؟ قالوا احنا نروح نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونعلن الإسلام في أول النهار، وفي آخر النهار نخف نرتد تاني. يوم هم لما يرتدوا يحدث بعض الناس ضعيفة الإيمان، الله دول رجعوا لي تاني، أكيد في إيه؟ في شبهات. فهم يظنون بذلك أنهم يجتذبون معهم بعض الناس إلى الردة، وهذا يحدث في هذا الزمان أيضا. بعض الناس يجي تدعي أنها أصبحت مسلمة يومين ثلاثة يقول لك إيه؟ اتنصرت. وأنا أشكر وزير العدل
انه منع هؤلاء الناس ان ياخذوا بطاقه تنصير مره اخرى. قال ده بيتلعب بالدين. جيهم الاول قال احنا بقينا مسلمين عايزين بطاقه احنا مسلمين. سنه سنتين قال احنا عايزين نبقى نصارى. هذا يحدث بلبلة في صف المسلمين. الاسلام لم يكره احدا على الدخول، وهذه من الحريه. لا إكراه في الدين، أمر موكول لي. عايز تسلم أهلا وسهلا، عايز تسير على ما أنت عليه خليك على ما أنت عليه. نحن لا نجبر أحدا كما كانوا يجبرون الناس في بلاد الأندلس لما دخلها النصارى، قتل المسلمين وكان الناس هناك بين أحد خيارات، إما أن تصير نصرانيا لازم ترتد بالقهر، وإما أن تغادر، وإما القاتل. اختار لك واحدة من الثلاث. فيش حد اسمه يقعد هنا ويكون على الإسلام. لما أخذوا بلاد الأندلس من المسلمين كان هذا هو الخيارات الثلاثة، تنصير البلد كلها. اللي يجلس معنا لازم يكون نصراني، بل ولا يقول هكذا فحسب، لابد أن يقوم بشعائر النصارى، لابد أن يغير اسمه ويغير كل ما يتعلق بالإسلام. وأراد سليم الأول الحاكم العثماني كوسيلة من الانتقام أن يفعل ذلك في بعض ممالك الدولة العثمانية، أنه يجبر الناس على الدخول في الإسلام مثل بالمثل، ودي قوانين دولية كمان بيقولوها المعاملة بالمثل. ومع هذا فإن علماء الدين هم الذين وقفوا في وجهه ومنعوه من هذا التصرف. هذه سماحة الإسلام، هذه الحرية التي يدعو إليها الإسلام. نحن لم نجبر أحدا على الدخول في الإسلام. ها هو عمرو بن العاص، هل أجبر أحدا على الدخول في الإسلام؟ فلماذا وجود هؤلاء موجود حتى الآن، وكنائسهم موجودة حتى الآن؟ هل عارضهم عمرو بن العاص؟ كلا. لا إكراه في الدين، لكن لا تلاعب بالدين أيضا في الوقت الذي الإسلام ينادي فيه بمبدأ لا إكراه، فإنه لا بد أن يضع قانونا جازما حاكما لا تلاعب. الأمر ليس على هواك، إذا اخترت إذا أنت مسؤول عن التصرف، فإن ارتددت فهذه خيانة عظمى تحدث بلبلة في صفوف المسلمين. فكان هناك حد الردة. نعم أخ الإسلام، هذه إحدى القواعد التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم للتراب، ألا لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، كما قلت فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع في هذه الخطبة العظيمة مبادئ جليلة، فقد وضع مبادئ في مجال الاقتصاد حيث أنه حرم الربا، ووضع مبادئ في القضاء على الجاهلية وآثارها، فقال: كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. فجعل للمسلمين تميزهم، فالمسلم متميز بدينه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه،
فلا ينازعنك في الأمر. كل أمر من أمور الجاهلية لا يجوز للمسلم أن يعلق قلبه بأمر من أمور الجاهلية، والجاهلية غير الإسلام، كل شيء غير الإسلام فهو جاهلية. لذلك نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قد تنبهر قلوبهم لضعف في نفوسهم أو ضعف في إيمانهم أمام أموال أو زينة الدنيا أو نحو ذلك، فيقلدون الغرب لا لشيء، يقلدون الغير لا لشيء إلا للتقليد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أو يخبر عن هؤلاء الناس الذين ضعفت قلوبهم فيتبعون ولا يعقلون، يتركون الخير الذي هم فيه. فمثلهم كمثل اليهود الذين أعطاهم الله المن والسلوى، فقالوا لنبي الله موسى: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نترك القرآن، نترك شريعة ربنا المحكمة العادلة الصالحة لكل زمان ومكان التي فيها كل خير، لنأخذ قوانين ودساتير الغرب الظالمة الجائرة الكافرة التي لا تعرف شيئا عن الله ورسوله، والتي لا تقيم وزنا لله سبحانه وتعالى. نعم، نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فقد استبدلنا هذا بديننا بشريعتنا بقيمنا بأخلاقنا، حتى جعلناهم يتأسدون علينا ويملون علينا أفكارهم وأهدافهم ومشاريعهم، وكأني والله كأني بهم يسوقوننا سوق البهائم، فيقولون حرية المرأة، فيضعون أمور معينة، اختلاط، منع الختان، تأخير سن الزواج، ونحن نصير وراءهم. كلما قالوا شيئا صدقناهم وقلنا: هذه هي الحضارة وهذا هو التقدم. كل ذلك لأننا ننبهر أمام ما آتاهم الله من زينة الدنيا. وقد قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إخوة الإسلام، أذكر نفسي وإياكم بكثرة الأعمال الصالحة في هذه الأيام، فهذه الأيام أيام مباركة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه خير من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأخسر عباد الله من الأعمال الصالحة، أخسر من تلاوة القرآن، أخسر من النوافل، أخسر من صلة الأرحام، أخسر من الصيام، أخسر من الذكر والتسبيح. فالأعمال الصالحة أبوابها كثيرة، ونخص يوم عرفة بالصيام، فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يغفر ذنوب سنتين، سنة آتية وسنة ماضية. فلا تحرموا عباد الله أنفسكم من الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا وخذ كما أخذت عادا وثمود وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.